إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا ببلوغ شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، جعله الله عز وجل موسما ليتزود فيه المسلم من الطاعات ويكثر فيه من نوافل العبادات. هذا الصيام شرعه الله عز وجل لحكمة عظيمة، وهي حصول التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة من مشروعية الصيام هي حصول التقوى، أن يحصل العبد المسلم على التقوى بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات. ومواسم الخير فرصة للمسلم يسود فيها من الطاعات، وأن يسارع إلى فعل الخيرات، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فشهر رمضان، إذا دخل هذا الشهر الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول هذا الشهر، وعند دخول أول ليلة من هذا الشهر فإن أبواب الجنة تفتح ولا يغلق منها باب، وأبواب النار تغلق ولا يفتح منها باب، وتصفد الشياطين، وينادي مناد: أي باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر. وجاء في الحديث الصحيح أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في فضل هذا الصيام، فضل الله عز وجل، يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالصائم يفرح فرحتين: فرحة عند فطره، لأن الله من عليه فأكمل له هذا الصيام ويرجو الله أن يتقبله منه، وفرحة أخرى عند لقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل للصائمين. لأن الصوم يحتاج إلى جهاد، جهاد النفس في هذا الشهر جهادان: جهاد في النهار من أجل الصوم، وجهاد في الليل من أجل القيام. فيصبر المؤمن على ذلك، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى المسلم الذي من الله عليه بأن أدرك هذا الشهر الكريم أن يجتهد في فعل الطاعات وترك المعصيات، وأن يحرص على أداء الواجبات التي أوجبها الله عليه عز وجل. والصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل حاضر صحيح، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكل مسلم كان بالغا عاقلا صحيحا فإن مقيما يعني حاضرا ليس مسافرا فإن يجب عليه أن يصوم الشهر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعلى المسلم أن يتجنب المفطرات التي تنقض صيامه، المفطرات الحسية والمعنوية، الحسية كالأكل والشرب والجماع وما كان بمعناها مما يفطر الصائم، والمعنوية الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والكذب والغش وقول الزور. جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على المسلم أن يغتنم فرصة بلوغ هذا الشهر الكريم، وأن يري الله من نفسه خيرا بفعل الطاعات والإكثار من نوافل العبادات والبعد عما حرم الله عز وجل وحرم رسوله، وأن يكثر من قراءة القرآن الكريم، فهو شهر القرآن رمضان، شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن فعل الصدقة وسائر الأفعال والأمور المستحبة التي يوفق الله العبد لها. سنشرع إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم في شرح الرسالة المسمى العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. لا شك أيها الأخوة قبل أن نبدأ في قراءة هذه الرسالة مقدمة أرى أهميتها فيما يتعلق بأمر العقيدة. لا شك أن العقيدة هي الركيزة الأولى والقاعدة الأساس في هذا الدين، وهي التي عليها مدار قبول العمل عند الله، وعليها مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وهي أول دعوة الرسل جميعا لأقوامهم، وهي أعظم مقامات السالكين السائرين إلى ربهم وخالقهم، وهي أول واجب وآخر واجب في الإسلام. فلا سبيل للدخول في الإسلام إلا من هذا الباب الذي هو باب العقيدة، باب التوحيد، فهو أول ما يدخل به المرء في هذا الدين، ثم هي أعظم ما يجب التزامه. العقيدة هي أعظم ما يجب التزامه وصيانته والحرص عليه وعلى الحفاظ عليه حال الحياة. فيجب إصلاح العقيدة وصيانتها من كل ما يناقضها أو ينقصها أو يشوبها أو يكدرها، ليخرج المرء من هذه الدار على عقيدة سليمة وإيمان صحيح وتوحيد خالص من كل شرك وشائبة تشوه صفاءه وضياءه ونوره. والعقيدة هي الأساس التي يقوم عليها البناء. الأساس إن كان قويا متماسكا فالبناء يكون قويا ثابتا إلى يوم القيامة، وإن لم يكن كذلك فإنه ينهار. والعقيدة لها تأثير قوي وكبير في حياة المرء الفردية والاجتماعية، وهي تتحكم في أعمال المرء وأخلاقه وعباداته وسلوكياته. والحياة بلا عقيدة صحيحة كسفينة بلا ربان تلعب بها الأمواج والرياح، وتكون عرضة للضلال والضياع، ويكون مصيرها الهلاك والغرق بمن فيها. صاحب العقيدة الصحيحة يكون ثابتا ثبوت الجبال الرواسي، موقنا بربه، راجيا ما عنده مهما ساءت الظروف والأحوال. وصاحب العقيدة الفاسدة يعيش ضائعا تائها، يتنقل من ساحر إلى ساحر، من كاهن إلى كاهن، من عراف إلى عراف، من مشعوذ إلى مشعوذ، من قبر إلى قبر، وهكذا في اضطراب دائم وعذاب مستمر وقلق وعدم تبين للأمر وعدم وضوح. العقيدة الصحيحة تدفع صاحبها إلى الخير والصلاح والبر والتقوى والإحسان في جميع شؤون حياته. الدينية والدنيوية، وفقدان العقيدة الصحيحة أو ضعفها هو أهم أسباب الانغماس في المعاصي والشرور والفساد، ومن أهم أسباب الخسران والضلال والضياع والهلاك في الدنيا والآخرة. العقيدة الصحيحة هي أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام القلوب والضمائر وعلاج أمراض البواطن والسرائر، وهي الحصن الحصين والقلعة القوية ضد الشبهات والشهوات التي تموج بها الدنيا. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، يعني أغلب دعوته لتأسيس العقيدة الصحيحة والدعوة إليها وترسيخها وترسيخها في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، والقضاء على خرافات الجاهلية وأوهامها وعقائدها الباطلة. وما نزلت الأحكام وما شرعت الشرائع إلا بعد تثبيت العقيدة في نفوس الأتباع وترسيخها. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما ترسخت العقيدة في نفوسهم وتشبعت بها قلوبهم ثبتوا عليها ولزموها وتمسكوا بها أشد التمسك، وذادوا عنها بكل ما يملكون، وشددوا النكير على من انحرف عنها، ودعوا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلوهم بالتي هي أحسن، وكانوا خير مجتمع على وجه الأرض لسلامة عقيدتهم وحسن أثرها عليهم وحسن أثرهم على الناس. فسلامة العقيدة أيها الأخوة هي الطريق الوحيد لإقامة المجتمع المسلم القوي المترابط المتآخي المتآلف. وقد ذكر الله عز وجل المسلمين بما كانوا عليه وبما أصبحوا عليه، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبهم بالعقيدة، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها، فأنقذكم الله منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد دل القرآن الكريم والسنة الصحيحة على المنهج الذي يجب اتباعه، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسير على منهاجهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالقرآن الكريم والسنة النبوية قد بينتا الحق الذي يجب اتباعه، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فالعقيدة الصحيحة تعني اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر. العقيدة الصحيحة هي اتباع مذهب السلف، هي اتباع مذهب السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فإن الواجب اتباع مذهب السلف لصحة موافقته الكتاب والسنة والعقل والفطرة ووسطيته بين الفرق، مع بيان بطلان مذاهب الفرق الأخرى وعدم صحة مناهجها وعقائدها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فهم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. ويقول أيضا: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رحمه الله تعالى أيضا: من تبحر في المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحديث. وقال أيضا: إذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاضطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك خارجا عن موجب العقل والسمع، مخالفا للفطرة والسمع. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم يعني من خالف السلف لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة. ويقول موضحا أيضا: وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التي هي من أعظم مسائل الدين لم يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنها، بل لم يعرف، بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها وبأقوال السلف وبما دل عليه الكتاب والسنة. والصواب يقول في جميع مسائل النزاع هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقولهم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح. ومن أتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل. ومن كان له خبرة بالنظريات يقول وبالعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدأ أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه، كان الصواب قد سبق إليه. إذن المتحتم الواجب هو الاتباع، هو الاتباع لمن سبق قبله. وقال الشيخ بن باز صاحب هذه العقيدة التي سنقرأها رحمه الله تعالى، قال: إن مذهب السلف هو الحق الذي يجب اتباعه والقول به. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا تناقض بعض الفرق التي خالفت في الأسماء والصفات، فقال لما ذكرهم قال: فتناقض هؤلاء في إثباتهم بعض الصفات ونفيهم لبعضها قال رادا عليهم ومبينا لهم المخرج السليم، وهو يرد على الأشاعرة وعلى الماتريدية وعلى الذين خالفوا في الأسماء والصفات، وقال المخرج من ذلك الذي لا مدفع له، يقول لا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون في هذا الباب، يعني ما عندهم تناقض، الأمور مضطردة لأنها اتباع للحق، يطردون هذا الباب أي باب الأسماء والصفات ولا يتناقضون، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. وقال أيضا: ويجب على الجميع أن يكونوا سلفيين، لا على أنها مسألة حزبية، لأن الحزبية لا تجوز، لا على أنها مسألة حزبية، لا بل على أنها الحق، على أنها الحق، يعني أن يكون على فهم السلف وطريقة السلف. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا نجاة للمسلمين مما أصابهم من الاستعمار والذل والهوان، ولا فائدة للتكتلات الإسلامية والأحزاب السياسية إلا بالالتزام بالسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وليس على ما عليه الخلف اليوم عقيدة وسلوكا وفقها. فالعقيدة الصحيحة أيها الإخوة المتمثلة في الكتاب والسنة، والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، هي خلاصة مذهب السلف ودعوة أئمة الإسلام وعقائدهم، وهو المذهب الحق الذي لا مرية فيه بوجه من الوجوه، وهو الموافق لمقتضى المنقول الصحيح والمعقول الصريح والفطرة السليمة، وهو المذهب الوسط بين غلو الغالين وإفراط المفرطين في جميع جوانب الدين وأبواب الاعتقاد. وتحري الحق والتمسك به واتباعه وقبوله والإذعان له يورث الألفة والاجتماع، ويوحد الصف ويجمع الكلمة، وتركه أو العدول عنه يورث الفرقة والاختلاف ويزرع العداوة والشقاق. ولذلك الذين عدلوا عن مذهب السلف افترقت كلمتهم وتباينت أقوالهم فيما بينهم، وافترقوا أشد الافتراق لأتفه الأسباب. وأما الذين سلكوا مذهب السلف بصدق وحق توحدت عقائدهم ومناهجهم وأقوالهم وأراؤهم مع تباعد أقطارهم واختلاف أزمانهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فلا بد من العناية بتصحيح العقيدة والاهتمام بها بمعرفتها والعمل بها ودعوة الناس إليها والصبر على ذلك واحتساب الأجر في بيان هذه العقيدة للناس والعمل بها ودعوة الناس إليها، ونبذ العقائد المضادة لها وتجنبها والحذر منها والتحذير منها. وإن تحقيق التوحيد، إن تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل وإفراد الله وحده بالعبادة هو أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أساس الولاء والبراء وأساس العز والنصر والتمكين. فلا سبيل للاجتماع على خلاف التوحيد، ولا معنى للجماعة بدون التوحيد. فمن أجل التوحيد انقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى كافر ومؤمن، ومن أجل التوحيد قام سوق الجهاد وقام سوق الجنة والنار، فمن كان من أهل التوحيد صار من أهل الجنة وصار إلى الجنة، ومن كان من أهل الشرك صار إلى النار. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والتوحيد هو أول أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية الإيمان بضع وسبعون شعبة من غير شك، يعني من غير شك. فإذا كان التوحيد هو أول أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان فلا بقاء للإسلام بغير التوحيد، ولا بقاء له بغير ركنه الركين وأصله الأصيل. فلا إسلام ولا إيمان ولا دين بدون التوحيد. وجعل الله تعالى تحقيق التوحيد من أهم أسباب الاختلاف، من أهم أسباب التمكين والاستخلاف في الأرض وبقائه واستمراره. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد وعد الله من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة بالاستخلاف والتمكين في الأرض واستتباب الأمن وعدم الخوف حالة كونهم يعبدون الله عز وجل وحده لا يشركون به شيئا. وقد ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، ذكر الأصل الأول منها وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وذكر أن أكثر القرآن وأكثر آيات القرآن هي في بيان هذا الأصل، والذي جاء بيانه بشتى أنواع البيان حتى أنه يفهمه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى العامي والبليد يفهم هذا 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 البيان، ومع ذلك وقع في الشرك في هذه الأمة بسبب الشياطين وأتباع الشياطين. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول ثم صار أكثر الأمة على ما صاروا إليه مما جعلهم الشيطان يصورون تنقص الصالحين هو الشرك ودعوة الصالحين هي التوحيد، يعني عكسوا الأمر عكسوا الأمر، فجاءوا بما يخالف ما جاء به القرآن الكريم. وهذا مما يحتم على المسلم معرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة ومعرفة ما يضادها، فإن هذا هو أوجب الواجبات المتحتمات على المرء المسلم. فعليه يعني أن يعرف المعتقد الصحيح والمنهج السليم الذي يجب اتباعه والسير عليه، وأن يعمل بذلك وأن يدعو الناس إليه. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى في الرسالة القيمة المباركة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والموسومة بالعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام، فلعل نأخذ شيئا منها في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة.
نعم، هذا سبب رسالة الشيخ أو محاضرة الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: لما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام كما سمعنا قبل قليل في المقدمة وأساس الملة، يقول رأيت أن تكون هي موضوع هذه المحاضرة التي كان ألقاها رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بالعقيدة والتوحيد وتصحيح المعتقد عناية فائقة يعرفها كل من يعرف هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإن الإنسان لا تحصل له السعادة ولا الفلاح إلا إذا كان إيمانه صحيحا ومعتقده سليما، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من توضيحه وبيانه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، بل إنه صلى الله عليه وسلم من كثرة توضيحه وبيانه للتوحيد حتى أنه وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم يحذر من الضلال ومن الانحراف، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبين صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ولن يستقيم القلب إلا إذا كان على جادة الصواب، والقلب لا يستقيم إلا إذا كان على العقيدة الصحيحة السليمة. فالقلوب إذا كانت على العقيدة السليمة كانت قوية، وأما إذا دخلها الفساد وهو أصل كل فساد فإنه ينحرف بالإنسان عن كل معنى مستقيم إلى معنى فاسد. ولذلك أساس الصلاح والإصلاح هو صحة المعتقد وتحقيق الخوف من الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل والإيمان به بأسمائه وصفاته على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة إذا نظرنا لمعناها في اللغة فهي من مادة عقد تدور بين عدة معاني، منها الربط والشد والعهد والملازمة والتأكيد. يقال عقد قلبه على الشيء، أو عقد قلبه الشيء، عقد قلبه على الشيء، أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. أما العقيدة اصطلاحا فهي تطلق على عدة معان: التصديق الجازم فيما يجب لله، التصديق الجازم فيما يجب لله تعالى من الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأيضا قد تقول العقيدة هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. العقيدة يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه العقيدة. العقيدة الصحيحة يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقتضى هاتين الشهادتين، هذه هي العقيدة. الرابط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ظاهر، لأن هذا الذي جزم بالشيء وصمم عليه قد التزمه قلبه وربط عليه وغلبه وشده، فيكون المعنى مترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. العقيدة يعني تطلق على عدة اصطلاحات، تطلق على العقيدة نفسها، على التوحيد، على أصول الدين، على السنة، كلها معاني للعقيدة الصحيحة، كلها معاني للعقيدة الصحيحة. نعم. يقول نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة.
أي نعم. نعم، الأقوال والأعمال إنما تصح إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، لأن هذا هو الأصل وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإن كانت العقيدة صحيحة صح البناء عليها، وإن لم تكن عقيدة لم يصح البناء عليها. ولذلك كل عمل لا يصح إلا بشرطين: بالإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا تصح الأعمال والأقوال إلا إذا كانت صادرة عن عقيدة صحيحة، ولا يصح أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بشرطين متلازمين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، ووجودهما وجود تلازم، وهما الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أن يكون العبد مخلصا لله في العمل، وأن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الدليل من القرآن أو من السنة، أو من القرآن والسنة أو من الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال.
نعم. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما تفرع عنها من أعمال وأقوال. نعم، إذا فسدت العقيدة فسد كل ما بني عليها، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، لأن أساس الصواب هو للعمل والأقوال أن تكون مبنية على العقيدة الصحيحة. فإذا خلى هذا المعنى حل محله الفاسد، فما بني على الفاسد فهو فاسد. ولذا قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم إن شاء الله تعالى، ونكمل في درس الغد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.